إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها العلماء الفضلاء وأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وينعقد هذا المجلس المبارك بإذن الله تعالى وتوفيقه في هذه المدينة الشريفة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي أريها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه قبل أن يهاجر إليها، وقال لأصحابه بمكة كما في الصحيح وغيره: أريت دار هجرتكم أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة. وأمر بها عليه الصلاة والسلام اختصاصا لما جعل الله سبحانه وتعالى فيها من البركة، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره أيضا: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة. ففي هذه المدينة النبوية، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الجامعة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها أسست على تقوى منه ورضوان، وأن يجزي من أسسها وشارك في أمرها بالجزاء الحسن عنده. وقد أسست هذه الجامعة على سيرة مباركة أسسها رجال صالحون، وابتدأت في عهد الملك سعود رحمه الله، ثم تواصل ولاة الأمر في هذه الدولة المباركة على العناية بهذه الجامعة، بدءا بالملك سعود عند تأسيسها، ثم الملك فيصل رحمه الله، ثم الملك خالد رحمه الله، ثم الملك فهد رحمه الله، إلى وقت خادم الحرمين الملك عبد الله وفقه الله لما يحبه ويرضاه. وقام فيها علماء، بدءا بسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله تعالى، ثم تتابع عليها رجال من أهل العلم والفضل، ولا نقول انتهت بل إلى تمام في هذا الرجل المبارك بإذن الله، الشيخ الجليل معالي الشيخ محمد العقلة وفقه الله وجعله مباركا وسدده في قوله وعمله، وجعل عملنا وإياه وإياكم خالصا لوجهه الكريم. ثم أيها الإخوة وأيها الفضلاء وأيها العلماء وأيها الجمع المبارك، هذا المجلس هو مجلس علمي، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعله من مجالس الذكر عنده، من مجالس الذكر التي يذكر فيها الله جل وعلا بما يجب له من الذكر الأعظم الذي لا يجب لغيره ولا يصح لغيره، ويصلى فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه من أئمة الرسل والأنبياء، فيكون ذكرا عند رب العالمين سبحانه وتعالى. أما جوهر هذا الموضوع الفقهاء ومتطلبات العصر، فالفقه في الشريعة وصف وصف الله به أهل الإيمان وندبهم إليه، وترى أن الله جل وعلا لما ذكر من كفر به ووافى ربه بالكفر، بين سبحانه وتعالى أن من صفاتهم أنهم لا يفقهون. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. وكان الفقه لما نزل القرآن وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عليه الصلاة والسلام اسم الفقه، كان يراد به هو العلم بالشريعة أصولا وفروعا أحكاما وعللا ومقاصد. وعن هذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الفقه في الدين يراد به الفقه بمعناه العام. ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قائما بمكة والمدينة فإنه عليه الصلاة والسلام قائم بالوحي وما ينطق عن الهوى كما أخبر الله عنه. فلما مضى عليه الصلاة والسلام اجتهد الصحابة بعده، وصار الفقه له تطبيقه على سبيل الاختصاص، وإن كان في الأول يقع صور منه ويراجع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيبين وجه الاجتهاد، كما حصل من الصحابة في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح في صلاتهم العصر لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يصلوا في بني قريظة. ولكن حينما يكون الفقه استدلالا واجتهادا ونظرا فإن الشارع وضع فيه قاعدة، وهي من أخص قواعد الاجتهاد المستعملة للمفتي وللقاضي، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عمرو بن العاص: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. فهذا التشريع ابتدأ بمثله الاجتهاد الذي صار من الأعمال الصالحة الذي أو التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وكان الصحابة في المدينة النبوية يأخذون الفقه على هذا المعنى، ولم تكن علوم الشريعة قسمت وظهر فيها الاصطلاح والتقسيم وما إلى ذلك. ولما فتحت البلاد في زمن عمر وخلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، فتحت الشام والعراق، هذه البلاد كانت فيها علوم سابقة، فانتشر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وظهر الفقه في الشام وظهر الفقه في العراق على طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأخذ بالفقه الشمولي. ثم حصل بعد ذلك في دولة بني أمية بعد عصر الخلفاء الراشدين دخول الترجمة على المسلمين، فترجمت كثير من المعارف، وصار مما ترجم أبواب في مسائل الإلهيات، وترجم المنطق الأرسطي، ودخلت الترجمة التي ابتدأت في أغلب ما يستقرأ من عام 85 هجري تقريبا، فشاعت الترجمة في دولة بني أمية وإن لم تكن بقدر واسع من الاستفاضة، إلى أن جاءت دولة بني العباس، وبعد استقرارها زمن الرشيد شاعت الترجمة كثيرا إلى أن جاء المأمون العباسي ابن هارون الرشيد ففتح الباب للترجمة فتحا ذريعا، ودخلت علوم وتأسست مدارس تقول في مسائل العلم وفي مسائل علوم المسلمين. وكان من أخص تلك المدارس التي تأسست مدرسة المعتزلة، وإن كان ابتداء الاعتزال سابقا على هذا، لكنها بظهور ما اصطلح عليه في التاريخ بعلم الكلام انتظمت هذه المدرسة انتظاما، فصار لها طرقها ولها منهجها المستمد بل القائم على علم الكلام. ثم ظهرت بعد ذلك مدارس كلامية دونها في الدرجة. هذا الأثر الذي ظهر صاحبه اتصال عند الفقهاء رحمهم الله بشيء من هذا الأثر الكلامي، وذلك من خلال بعض أصحاب الأئمة رحمهم الله. فإن الفقه أول ابتدائه كما هو ما متقرر في الاستقراء التاريخي كان فقها شموليا، وهو فقه الصحابة، ومضى على ذلك كبار الأئمة رحمهم الله. ثم بدأ امتياز الفقه عن الحديث، فظهر في العراق مدرسة الرأي وتمثلت في الكوفة أكثر، وظهرت مدرسة المحدثين، وصار شيء من المراجعة الكثيرة أحيانا بين علماء الرأي وعلماء القياس وبين أئمة الحديث. وإذا نظرت تاريخ بغداد مثلا أو بعض الكتب على منواله وجدت بعض المراجعة بين أولئك الأئمة رحمهم الله. ولكن جامع هذه المدارس سواء كانت مدارس في الرأي أو مدارس في الحديث كان جامعها واحدا من جهة أصولها، ولم تكن متأثرة بأصول ذلك العلم الذي حدث في تاريخ المسلمين، وهو علم الكلام الذي يتبادر إلى أن أساسه إنما هو بحث في مسائل أصول الدين والعقائد، وهو كذلك، ولكن أثره امتد إلى شيء من المنهج الفقهي عند بعض الفقهاء، ولا نقول عند جميع الفقهاء ولكن عند بعض الفقهاء. لما كتب علم أصول الفقه فإن هذا العلم لما ابتدأ الكتابة فيه بعض أئمة الحنفية والإمام الشافعي رحمه الله كتبوه على طريقة فقهية وجعلوا اللسان فيه على لسان العرب وعلى نظم العرب في كلامها، وترى هذا بينا إذا قرأت الرسالة للشافعي، فإن نظم الجمل فيه هو على وفق نظم جمل العرب ولم يكن معتمدا التجريد العقلي الذي هو نزعة علم الكلام، الذي هو علم في حقيقته مولد من الفلسفة ومعتمدا على المنطق الأرسطي القائم على التجريد في العقليات. وإن كان جميع المتكلمين لا يرضون اتصاله بالتصريح بالفلسفة لأن من مقاصد تأسيسه عندهم هو الرد على الفلاسفة، ولهذا ترونهم أو تراهم يعرفونه بأنه معرفة العقائد بالأدلة العقلية، وهو عند التحقيق ليس دليلا عقليا محضا بل هو علم مولد من الفلسفة، وفيه مقدمات عقلية مجملة وفيه مقدمات شرعية مجملة، لأنه انتحل في تاريخ الإسلام ولم يكن هذا العلم كما تعرف لم يكن هذا العلم علما معروفا بهذا الاسم قبل تاريخ المسلمين، بخلاف الفلسفة فإنها اسم سابق ومعروف في التاريخ ومضى عليها فلاسفة في الأمم. فهذا الاسم أعني علم الكلام اسم حادث. ما يتعلق بأثره العقدي هذا باب قد يكون هذا المجلس لا اختصاص له به على التمام، ولكن الشافعي وأمثاله لما وضعوا النظرية الفقهية والمنهج الفقهي ومنهج النظر الفقهي وضعوه على جملة من المقاصد الشرعية والقواعد التي استقرأوها في فقه الشريعة، وما اجتمع للإمام الشافعي من مجالسة أئمة الرأي والقياس ومجالسة المحدثين كالإمام أحمد رحمه الله وأمثاله، فصار تحقيق الإمام الشافعي تحقيقا شريفا فاضلا في هذا الباب. ومضى في تطبيقه الفقهي كما في مسائله في الأم على هذا النفس العالي، ولو أن الفقه وأصوله امتد على هذا النفس لكان الفقه أكثر انتظاما في تنزيل الأحكام الشرعية على الوقائع المستجدة، ولكان الاجتهاد أكثر إمكانا من أن يتحول في عرض التاريخ الإسلامي إلى نوع من الإغلاق، حتى صرح طائفة من أهل العلم رحمهم الله بإغلاق باب الاجتهاد، مع أن هذه الجملة كما ترى هي جملة متمانعة في نفسها، فإنه إذا قال بإغلاق باب الاجتهاد فإن هذا القول نفسه هو حكم من الدرجة الرفيعة، فالقول بإغلاق باب الاجتهاد هذه الجملة نفسها هي حكم، وهي اجتهاد كبير في باب من أبواب العلم والشريعة وضع الشارع له إذنا وبابا على قواعده وعلى شروطه وعلى أصوله، فهي جملة متمانعة في نفسها، لكن كأنها قيلت حفظا لطريقة الفقهاء والمذاهب الفقهية التي شاعت حتى لا يقع الشذوذ عن الرأي الفقهي المبني على أصول الأئمة ومذاهبهم الفقهية، ولا سيما المذاهب التي امتدت في التاريخ وهي المذاهب الفقهية الأربعة المعروفة. فالمقصود أنه لما كتب أصول الفقه ابتدأ بهذه الطريقة الشريفة، ولكن بعدما شاع علم الكلام ودخل على طائفة من أصحاب الأئمة بدءا بأصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ثم ظهرت المدارس الكلامية المنتسبة للسنة والجماعة في أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله وأصحاب الإمام مالك، وتأثر بها بعض فقهاء الحنابلة، صار هذا العلم يعني علم أصول الفقه يكتب على نفس متأثر بمنهج علم الكلام، بل كان من الصريح في أصول أو في طريقة بعض علماء الأصول الكبار من المتأخرين كالآمدي وابن الخطيب محمد بن عمر الرازي في المحصول والإمام أبو حامد في المستصفى وغير هؤلاء من أصحاب الشافعي أو كتب الحنفية أو المالكية، صاروا يصرحون بأن علم أصول الفقه مستمد من علم الكلام، أو يقولون هو مستمد من ثلاثة ويجعلون أولها علم الكلام. ولما كان مشهورا في أصحاب الإمام أحمد رحمه الله المباعدة عن اسم هذا العلم يعني علم الكلام، وما توارد عليه علماء الحنابلة من دفعه ودفع اسمه وذمه، صار بعض من يلخص من الحنابلة أحيانا يشير إلى أنه مستمد من علم أصول الدين فيتجنب التعبير بكلمة علم الكلام. ليس معنى هذا النقص بشكل مطلق فيما كتب من علم الأصول، ولكن يشار إلى أن هذه الكتب الأصولية على شرف أئمتها وعلى ما فيها من العلم والتحقيق والفضل، إلا أن الناظر فيها ينبغي أن يكون عارفا ببعض المقدمات الكلامية التي أثرت في صياغتها كمنهج أو في مقدماتها العلمية أو في نتائجها أحيانا. وإن كان مع هذا يبقى القول بأن هذه الكتب متضمنة لعلم الأصول يعني علم أصول الفقه، وفيها علم شريف، وكتابها أئمة فضلاء وهم علماء في الأصول وعلماء في الفقه. ولكن ونحن نتحدث عن هذا العصر أو نواصل النظر الفقه مع هذا العصر الذي حصل كما هو شائع الآن أن هذه الكتب أصبحت فيها كثير من الانغلاق على الناظرين فيها من جهة تحقيق المراد من جهة جملها ومعانيها، وعدم تمييز بعض المسائل المقولة في علم الكلام التي دخلت على كتب أصول الفقه كمسألة التحسين والتقبيح العقليين، وربما نصب في كتب الأصول الخلاف فيها بين الحنفية والشافعية، مع أن حقيقته خلاف بين المتكلمين وليس بين الفقهاء فضلا عن أئمتهم كأبي حنيفة والشافعي، وكذلك الكلام في مسألة تعليل أفعال الله التي أدخل المتكلمون القول فيها في مسألة القياس والعلة، فهذه المباحث أثرت في صياغة هذا العلم وربما أثرت في نتائجه في بعض الموارد، وإن كان جمهور موارد هذه الكتب هي موارد علم الأصول، ولكن هذا المنهج التجريدي الكلامي الذي انطبعت به طائفة من كتب الأصوليين رحمهم الله، وإن كان يقال في التقسيم المتأخر طريقة الفقهاء ويشار بها لطريقة علماء الحنفية وطريقة المتكلمين ويشار بها لطريقة علماء الشافعية والمالكية، مع أن هذا التقسيم فيما يظهر لي عليه درجة كثيرة من السؤال، فهو بين في طريقة الحنفية استعمالهم للفرع واستمداد القاعدة باستقراء الفروع، هذا شأن معتبر معروف، وفي طريقة كثير من أصحاب الشافعي كأبي حامد وأمثاله التجريد في ترتيبهم للقواعد والاعتبار الكثير بنظام أو بنظم المنطق الذي سماه أبو حامد رحمه الله معيار العلم فيما كتبه، ولكن هذا الإطلاق ليس ذلك الإطلاق المتماسك علميا، لأنه يوحي أن كتب الأحناف التي كتبت في أصول الفقه هي على طريقة فقهية، وأن كتب الشافعية والمالكية هي كتب على طريقة كلامية، وهذا طرده ليس كذلك، فإن أكثر المدارس التي تأثرت بعلم الكلام هي مدرسة الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وأوائل المتكلمين لم يتمذهبوا بمذهب فقهي قبل تمذهبهم بمذهب الإمام أبي حنيفة، بل أئمة علم الكلام وهم المعتزلة لم يتمذهب أحد منهم في ما يتعلق بالفقه بمذهب مالك أو الشافعي أو أحمد، وإنما تمذهب طائفة من المعتزلة، من معتزلة بغداد، تمذهبوا بمذهب الإمام أبي حنيفة، فلا يوجد في الشافعية ولا في المالكية ولا في الحنابلة من أصوله في أصول الدين على طريقة المعتزلة، وإن كان عرض هذا في بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة كأبي الحسين البصري صاحب المعتمد فإنه حنفي وهو على طريقة المعتزلة وكذلك غيره، فالمقصود أن كتب أئمة الحنفية وإن كان فيها العناية بالفروع الفقهية واستقرائها وصناعة القواعد وتخريجها منها، إلا أنها كتب أيضا جمهورها بني على الطريقة الكلامية وعلى التجريد الكلامي، هذا النفس كما أكدت فيما سبق لا يراد به النقص أو الطعن على الكتب الأصولية، فليس من شأن العاقل وطالب العلم أن يستعمل الطعن على كتب العلماء التي تضمنت فقها شريفا وعلما وفضلا، وإنما ينبه على موارد هذه الكتب وحقيقة الطريقة الفقهية التي ترتب عليها بعد ذلك أن علم أصول الفقه صار فيه بعض الانغلاق، صار فيه بعض الانغلاق من جهة تحصيله، وصارت ربما على كثير من طلبة العلم ربما ينتهي نظره في هذا العلم بشيء من الحفظ لمسائله وآرائه، وأصبح التطبيق الفقهي على هذه المقدمات أو المسائل أو النظريات الأصولية أصبح فيه بعض الانقطاع وعدم الاتصال والمناسبة التي تظهر، فربما ذكر قاعدة ثم تعذر عليه أن يورد عليها التطبيق إلا بالمثال أو المثالين، هذا سببه المنهج التي كتبت فيها كثير من هذه الكتب، وأيضا استعمال الكثير من المقدمات الكلامية بين مدارس المتكلمين المتنازع فيها وإدخالها على كتب أصول الفقه التي كتبت من القرن أو أواخر القرن الثالث وما بعده، فهذا صنع هذا الإشكال، وصارت هذه الكتب مبنية على هذه المقدمات، وأنت تعلم أن جملة من هؤلاء الأصوليين رحمهم الله اعتمدوا علم المنطق واعتبروه وصححوه بالإطلاق، وإن كان بعضهم راجع في كثير من مسائله. فهذا الأثر الذي اتصل بالفقه، لأنه وإن كنا نتكلم عن علم الأصول إلا أن تقسيم العلم الإضافي بهذين العلمين لم يكن ربما ذلك التقسيم الذي أريد به اختصاص هذا العلم عن هذا العلم، كما فهم في الكثير من الجامعات والأكاديميات في تطبيقه اليوم. بل علم أصول الفقه كما ترى هو علم متصل بالفقه، وهو مقدمته، وهو علم مضاف إلى الفقه. ولهذا لا يتصور في الفقيه إلا أن يكون أصوليا، ولا يتصور في الأصولي إلا أن يكون فقيها. ولهذا إذا نظرت سيرة علماء الأصول وجدتهم فقهاء في مذاهبهم إن لم يكونوا مجتهدين، وإذا نظرت حال أئمة الفقه وجدتهم عارفين بأصول أئمتهم التي قيلت في علم أصول الفقه. ويبقى النظر فيما كتبه علماء الأصول رحمهم الله أو ما كتبه علماء الفقه، يجب أن يكون النظر مبنيا على أن هذا العلم في حقيقته علم واحد، وإن كان التقسيم العقلي يقتضي تقسيمه باعتبار هذا مقدمة وهذا نتيجة. ولكن ما لم يكن الناظر في الفقه، وبخاصة إذا صار فقيها أو ليصح أن يكون فقيها، ليصح أن يكون فقيها لابد أن يكون عارفا بعلم أصول الفقه. والأصولي ليكون أصوليا على هذه الرتبة من العلم لابد أن يكون عارفا بالفرع الفقهي وأحكام الشارع التي سماها، ليعرف الأحكام المسمات في الشريعة وما يقابلها من نظائرها، وما يقابلها من نظائرها التي تندرج تحت أبواب من أبواب الاستدلال، وبخاصة في باب القياس. فهذا الاتصال بين هذا العلم وهذا العلم إذا ما نظر إليه، وهذا مما أعتقد أنه من الأسباب التي تصنع الاجتهاد الصحيح والفقه الصحيح في هذا العصر، هو ضبط الاتصال وتحقيق الاتصال بين علم أصول الفقه وبين الفقه، حتى لا يكون هذا العلم مجرد مسائل نظرية ربما حفظت، وربما فات على بعض الناظرين فيها بعض موارد الإشكال التي اتصلت بعلم الكلام كما سبق، وهي عند التحقيق بكتب الأصوليين لا تسمى دائما. فربما نظرت المسألة فبان لك من ابتدائها أثر علم الكلام فيها، كان يسمي الأصولي في كتابه الأصولي أن هذا الرأي للمعتزلة أو ما إلى ذلك، ولكن في بعض الموارد والمسائل لا يسمون أصحاب هذا القول بهذا الاسم، وربما قالوا قالت الحنفية باعتبار أن بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة مضى على هذا، وإن كان ليس جمهور الحنفية كذلك، بل جمهور الحنفية على مباعدة للمعتزلة كما هو معروف. وربما انكشف لطالب العلم والناظر في كتب الأصوليين أن المسألة مسألة لها اتصال بعلم الكلام من خلال الاصطلاح، كان يشير إلى مصطلح كلامي فيها كمصطلح الصلاح والأصلح واللطف وما إلى ذلك، فيبين أنها مسألة لها اتصال بعلم الكلام. هذا وجه ثاني وإن كان أخفى من الأول. الوجه الثالث أن الأصول لا يشير لا إلى اسم طائفة كلامية ولا يعبر بمصطلح كلامي في بعض المسائل، بل تكون عبارته فقهية مع أن المسألة في حقيقتها مبنية على علم الكلام. فهذا التنقيح إن صحت العبارة للنظر في كتب الأصوليين، طالب العلم بحاجة إليه لا ليتعقبهم، فإن البحث في مسائل علم الكلام بحث آخر ومعروف منهج أئمة السلف رحمهم الله وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، ولكن ليميز، وهو ينظر في فروع الشريعة ليميز موارد المسائل الأصولية التي هي محل لتطبيق الأحكام، وموارد المسائل التي هي مختصة بدرجة من النظر الذي قد لا يتحصل تحته درجة من النتيجة. أيضا هناك باعتبار التطبيق الفقهي لمسائل علم الأصول، الأصوليون رحمهم الله نظموا هذا العلم على طريقة معروفة في تعريفهم لهذا العلم وموضوعه، ثم الأدلة والبحث في المسائل الأخرى والدلالات وما إلى ذلك، فنشروا مسائل الأصول نشرا. وربما ابتدأ الناظر في مسائل الفقه فأخذ مسألة أصولية، وهي عند الأصوليين لا يراد بها أنها من المسائل التي هي وصف كاشف لمراد الشارع، بل قد تكون من مسائل الاستنباط أو من مسائل الترجيح، وذلك أن مسائل أصول الفقه في حقيقتها ثلاث: إما مسألة مميزة لصفة الشريعة، وإما مسألة مميزة لمنهج الاستنباط، وإما مسألة مميزة لمنهج الترجيح بين الأقوال. فإذا عرضت قاعدة من القواعد، ربما ابتدأ بعض الناظرين في الفقه فأخذ قاعدة من قواعد الترجيح باعتبارها قاعدة أصولية فابتدأ بها نظر المسألة، والابتداء هنا فيما يظهر يكون خطأ، لأن هذه المسألة الأصولية قدرها أنها طرف في المسألة، أي متأخرة في المسألة. والأضرب لذلك مثلا بقاعدة شائعة معروفة، وهي قاعدة المصالح والمفاسد المسمات بهذا الحرف، أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هذه القاعدة قاعدة استفاض عند أهل الأصول والقواعد الاعتبار بها، ولها دلائلها من الشريعة، ولكنها ليست من الصنف الأول من المسائل، فلا تبتدأ المسائل بها، بل هذه قاعدة من قواعد أو مسألة من مسائل الترجيح، فليست هي مميزة لصفة الشريعة، فإن الشريعة من حيث هي ليس فيها هذه القاعدة في أمثلتها. الشريعة التي هي أحكام الله المسمات لا يرد عليها هذه القاعدة، أو لا ترد عليها هذه القاعدة أصلا. لما؟ لأن الشريعة من حيث هي، أي ما أمر الله سبحانه وتعالى أو رسوله به، وكذلك ما نهى الله أو رسوله عنه، فإن جميع ما أمر الله به وكذلك نبيه عليه الصلاة والسلام وجميع ما نهى الله ورسوله عنه فمصلحة الأمر كلية أو راجحة، وجميع ما نهى الله ورسوله عنه فمفسدته كلية أو راجحة. فهذه القاعدة في المصالح والمفاسد، وهي أن الشريعة في باب الأمر مصلحتها كلية أو راجحة، وأن النهي مفسدته كلية أو راجحة، هذه القاعدة يصح أن تقول هي المسألة المميزة لصفة الشريعة، لأن الحكم المسمى من الله لا يمكن فرض تساوي المصلحة والمفسدة فيه، بل الحكم إذا كان أمرا من الله أو نبيه عليه الصلاة والسلام فبالضرورة أن مصلحته كلية أو راجحة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ولكن لما كان الذي ينظر في الشريعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم رجال وهم أهل العلم يصيبون ويخطئون، فربما عرض لعقل المجتهد ولنظر المجتهد عرض له عدم الامتياز في الترجيح، فما بان له رجحان بين للمصلحة أو المفسدة، فهنا يكون الترجيح على وفق هذه الطريقة أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فهي قاعدة للترجيح وليست قاعدة للابتداء في النظر. فهذا المنهج ينبغي لطالب العلم إذا نظر الشريعة وفقها أن يميز مسائل الأصول التي أراد الأصوليون بها أنها وصف مميز للشريعة، وهو وصف ذاتي لا يتخلف، وبين المسائل التي هي يراد بها الاستنباط كمسألة الأمر والنهي ودلالة الأمر والنهي، فهذا بابه باب الاستنباط أو الدلالات المتقابلة عندهم كدلالة المنطوق إذا قابلها دلالة المفهوم وهكذا، أو يكون ذلك في باب الترجيح ومسائل الترجيح، فيعرض الخطأ حينما يبتدأ بمسألة من مسائل الترجيح فتنظر المسألة ابتداء بها فربما أغلقت بالمنع وربما أطلقت بالإذن والأمر ليس كذلك. وهذا كما أنه يؤكد في النظر لهذا العلم الواحد، علم الفقه وعلم الأصول، وإن كان التقسيم ميزه وإلا فحقيقته علم واحد، هذا مقدمته وهذه نتيجته. كذلك إذا نظرنا في تسمية الأدلة التي أو الذي يعتمد أو يعتمد علم الأصول عليه، تسمية الأدلة هو أحد ركني علم الأصول، لأن علم الأصول فيما يظهر، وهذا التعريف تعريف مستقر من خلال النظر في كتب الأصوليين، وهو ليس ببعيد عن التعريف الشائع في كلام الأصوليين رحمهم الله، لكنه فيه تقريب لمقصود البحث الذي بين يدينا أو الحديث الذي بين يدينا. علم أصول الفقه فيما يظهر لي أنه تسمية الأدلة وبيانها. تسمية الأدلة هو تعيين الدليل من حيث هو دليل عند الشارع، وتعيين رتبة هذا الدليل، فهو نظران. النظر الأول هو تعيين الدليل بتعيين دليل الكتاب، دليل السنة، دليل القياس إلى آخره. النظر الثاني وهو الأخص هو تعيين رتبة هذا الدليل، وهذا هو الذي يحصل فيه كثير من الضعف في النظر الفقهي، فإنك تعرف أن الكتاب والسنة أدلة بإجماع المسلمين، وكذلك الإجماع ولا يعتبر بشذوذ خلاف النظام وبعض المعتزلة فيه، فتقول هذه أدلة محكمة، ثم يذكرون ما يسميه العلماء أو بعض علماء الأصول رحمهم الله بالأدلة المختلف فيها. هو في حقيقة الأمر أن دليل الشريعة واحد وهو الكتاب والسنة، وأنت إذا استقرأت القرآن وجدت أن الله سبحانه وتعالى لا يرد عباده في أمور دينهم وفي شؤونهم كلها إلا إلى كتابه وإلى سنة نبيه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم من يطع الرسول فقد أطاع الله، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. وأنت تعلم أنه ما سمي في النص أو حتى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا في نص الكتاب ولا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، اسم القياس وما إلى ذلك. فهذه الأدلة الثانية وهي الأدلة المختلف فيها، السبب الكلي، وهذا ليس دخولا في تفاصيل، ولكن حتى تتصور العلاقة ما بين الفقه وأصوله على حقيقتها، وكيف أن هذا العصر تكون صناعة الملكة الفقهية التي صنعها التاريخ أو صنعت في التاريخ من قبل علماء المسلمين الذين امتد فقههم رحمهم الله قرون متتالية. فمعرفة رتبة الدليل الذي سمي بالدليل المختلف فيه، دليل القياس أو دليل الاستحسان أو المصلحة المرسلة أو عمل أهل المدينة أو ما إلى ذلك، هنا السبب الكلي لماذا اختلفوا في تسمية هذه الأدلة في قبولها. هو خلافهم راجع إلى صفة واحدة، خلاف العلماء رحمهم الله في هذه الأدلة راجع إلى صفة علمية واحدة، وهو أن من تحقق عنده اتصال هذا الدليل الثاني المسمى بالدليل الأول الذي هو الكتاب والسنة فإذا بان له اتصاله به سماه دليلا، وإذا لم يبن له اتصاله به ما قبل أن يسميه دليلا. ولذلك لما نظر ابن حزم رحمه الله للقياس وصار في أركانه العلة وهو لا يعلل لا يثبت العلة أو العلم بها ما رآه متصلا بالدليل الأصل. وكذلك هم الإمام مالك لما نظر في عمل أهل المدينة إنما نظره على هذا الوجه، وأصحاب الإمام أبي حنيفة لما نظروا في الاستحسان وما رأوه من ترك القياس الجليل قياس خفي في بعض الموارد إنما نظروه على هذه الصفة. فهذه الصفة التي كان الأصوليون والفقهاء رحمهم الله ينظرونها هي صفة تعتبر تمييز رتبة الدليل ومتى يستعمل. والإشكال هنا ليس في أنك تقول الدليل الأول الكتاب السنة الإجماع ثم القياس على رأي طائفة أو قول الصحابة على رأي طائفة، هذا عند التحقيق لا يضطرد. والإمام أبو حنيفة على سبيل المثال له بعض الرأي استعمل فيه أقوال الصحابة وإن كان في المسألة وجه من القياس، وترك الإمام أحمد بعض رأي الصحابة وقال في المسألة بوجه من القياس، وإن كان الإمام أحمد رحمه الله أخذه بآراء الصحابة بين مقارنة بالإمام أبي حنيفة، واستعمال الإمام أبي حنيفة للقياس بين. ولكنك تعلم أن القياس الذي يحرره الفقهاء المتأخرون من أصحاب الأئمة رحمهم الله على مذاهب أئمتهم جمهوره من قياس الشبه، جمهوره من قياس الشبه، وقياس الشبه مما يشكل عليه وإن كان معتبرا ومحتجا به، لكن مما يشكل عليه أنه ينعكس. ولهذا ربما أنا ربما أقدم بجملة متوسطة وهي الاعتذار أننا لا نخاطب العلماء الذين بين يدينا، إنما أنا أقصد بهذا الحديث الإخوان من طلاب الجامعة، لأنه يحسن أن خريج هذه الجامعة يكون على درجة من حسن الاستيعاب وحسن الفهم وبناء الملكة العلمية الصحيحة التي مضى العلماء رحمهم الله والفقهاء بدءا من أئمة الفقه وهم الصحابة وأئمة سلف هذه الأمة من أئمة الحديث وأئمة الفقه عليها، فالاقتداء بآثارهم وطريقتهم المستمدة من كلام الله ورسوله هذا هو المنهج الذي ينبغي على طلبة العلم أن يلزموه. فإذا نظرنا قياس الشبه وهو مستعمل في كثير من الرأي يرد عليه أنه ربما انعكس، فإنك إذا قلت مثلا إن مسح الرأس يكون واحدة قياسا على مسح الخف فإنه يكون واحدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على الخفين مسح واحدة، فربما لاح للناظر أن هذا القياس قياس متين، وهو كذلك من وجه لكن يقابله قياس للشافعي وأصحابه، وهو أن مسح الرأس أصل فيقاس على بقية الأصول في الوضوء، فإن مسح الرأس أصل كغسل اليدين وليس بدلا كمسح الخفين. فالنتيجة هنا أن من أخص موارد الفقه في النظر في كتب الأصوليين رحمهم الله معرفة مراتب الأدلة ومتى يستعمل هذا الدليل ومتى لا يستعمل هذا الدليل. ولا يظهر لي أن ما بعد الأدلة المتفق عليها وهي الثلاثة لا يظهر لي أن جمهور العلماء يطلقون استعمالها أو يطلقون نفيها، وإن تجوز بعض أصحاب الأئمة من الأصولين أو الفقهاء فنسبوا لأئمتهم أو لعلمائهم إطلاقا بأحد الطريقتين كإطلاق الحنفية على مذهبهم أو إطلاق بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة على مذهبهم الاستحسان، ورد الشافعية له، فإنك إذا نظرت الاستحسان الذي نفاه الشافعية إما في كلام الإمام الشافعي كما في الأم وغيره، أو في كلام أصحابه كأبي حامد الغزالي في المستصفى وغيره، وجدتهم يسمون استحسانا ينفونه ليس مطابقا لذلك الاستحسان الذي وصفه بعض علماء الحنفية. صحيح أن جوهر دليل الاستحسان استعمال الأحناف له أكثر، لكن هو عند التحقيق مستعمل حتى عند الشافعية وإن كانوا قد لا يسمونه استحسانا. لكن الذي صرح الشافعي وأمثاله من كبار الأئمة أو من أصحابهم بنفيه هو وجه آخر من الاستحسان لا يقال إن أبا حنيفة أو أصحابه يقولون به. فتمييز الأدلة لطالب علم الأصول وطالب علم الفقه لا ينتهي بأن تقول هذا دليل معتبر عند الجمهور والقياس خالف فيه الظاهرية وعمل أهل المدينة خالف الجمهور فيه الإمام مالك وإلى آخره. هذا لابد من تمييز أو حتى إطلاق القول بأن الإمام أحمد يقول بقول الصحابي مطلقا أو يجعل قول الصحابي حجة. لا, لا لم يقل الإمام أحمد رحمه الله بأن قول الصحابي حجة على الإطلاق، لأن هذا لا يتصل بالنص بوجه من الوجوه، إنما يستعمل من أقوال الصحابة ما بان له مناسبته للنص واتفاقه معه. ولهذا في مسائل ترك الإمام أحمد رحمه الله فيها بعض القياس وعمل بقول الصحابة، وإن كانت أحيانا قد تخرج عن أصله، فإنه في الرخص كما هو معروف في منهج الإمام أحمد وفقهه لا يستعمل القياس والتوسع فيه، لكن لما جاءه المس على الجوربين ولم يرد به حديث مرفوع صحيح عند أئمة الحديث المتقدمين، وأقوى ما في حديث المغيرة هو الصحيح أن المحفوظ فيه أن النبي مسعى على الخفين كما في الصحيحين، إلا أن الإمام أحمد خلافا لجمهور الفقهاء قال بالمسعى على الجوربين اقتداء بفقه الصحابة. ولهذا لما سئل قيل ما وجهه يا أبا عبد الله قال عن 9 من الصحابة. ومثله لما ترك العمل بحديث عمرو بن شعيب في زكاة حلي النساء الذي حسنه كثير من المتأخرين أخذ بفقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الفتوى بعدم ذلك، وقال عن 7 من الصحابة أنهم لا يرون فيه الزكاة، ومنهم كما تعلم عبد الله ابن عمرو بن العاص الذي هو يروي حديث اليمانية المرأة اليمانية، وإن كان تقلد عند بعض المتأخرين، وهذا يقول طالب العلم إلى تنبه إلى أن ليس كل ما وجد في كتب الأصوليين يسمى قاعدة. أحيانا البعض من طلاب العلم يأخذ من كلام الأصول فيقول القاعدة الأصولية تقول كذا، وحقيقة ذلك أنه رأي لطائفة من علماء الأصول وربما فيه كثير من الخلاف، وربما الراجح خلافه عند الأصوليين أنفسهم. فليس كل ما في كتب الأصول يصح أن تقول قاعدة. الإطلاق لكمية القاعدة الشرعية أو القاعدة الأصولية والفقهية هذا لابد فيه من تحرير أن تكون قاعدة مستفيضة القبول، دليلها قائم دليلها ظاهر، بخلاف ما هو رأي كان تقول القاعدة تقول الحاضر مقدم على المبيح، هذه ليست قاعدة. بمعنى القاعدة الكلية اللازمة على المكلفين هذا رأي لطائفة من الأصولين الراجح هو، إذا نظرت إليه بالترجيح قلت هو الراجح، لكن ليس له صفة القاعدة المطلقة. القاعدة المطلقة مستندها النص والإجماع، والنص والإجماع حجة لازمة. فهذا مما ينبغي على الناظر في الأصول أن يميزه. أيضا هنا أيضا استعملت قاعدة فوتت على كثير من طلاب العلم حسن التحقيق في الفقه، وهي أنه إذا تعارض رأي الراوي مع روايته فإن المقدم هل الرواية أو الرأي، ويذكرون الخلاف بين الحنفية وغيرهم ويقولون العبرة بما روى لا بما رأى. هذه قاعدة متأخرة في التحصيل وليس لها مثال منطبق على التمام، أن صحابيا يخالف مخالفة صريحة لرواية صحيحة رواها. بل لا بد عند التحقيق أن تكون الرواية المرفوعة إما معلولة أو يكون رأي الصحابي إنما خالف فيه ما روى من نص دلالته ظنية على التقسيم، لكن أنه يخالف في نص صريح يرويه محفوظا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس له مثال صحيح. القاعدة إذا نظرت إليها كقاعدة عقلية أو كتجريد عقلي أصولي صححتها وقلت العبرة بما روى عن رسول الله لأن قول النبي هو الحجة والصحابي يعذر في رأيه، لكن هو عند التحقيق ليس لها مثال أن الصحابي يخالف بالتصريح صريح ما روى ويكون ما روى عن رسول الله رواية محفوظة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله صار يعل بعض الأحاديث التي يتفرد بها من يتفرد بمخالفة الصحابة لها، مخالفة فتوى الصحابة لها، كما ترك العمل بحديث ابن عباس في الطلاق، كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، وبين رحمه الله أن طاووس تفرد به على ابن عباس وأصحاب ابن عباس يخالفونه فيه. فهذه الموارد الفقهية والمثال ربما يستفيض فيها أو البحث يستفيض فيها، إنما المقصود أن الناظر في الفقه ينبغي أن يحرر أصول الفقه ليكون فقيها به على هذه الطريقة. انتقل بعد ذلك إلى جملة من الاختصار لما تحدثنا عن الفقه وحقيقة الفقه وأن الفقه في الشريعة معنى شمولي، وهو الفقه لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى النظر الثاني في صفة الفقيه، ومعلوم ما في كلام العلماء رحمهم الله من تعريف الفقيه، ولكني أشير بقدر من الاختصار إلى أن صفة الفقيه هي أربعة معارف فيما يستقر من كلام أهل العلم رحمهم الله، وفيما دل عليه قبل ذلك قول الله وقول نبيه صلى الله عليه وسلم. الوصف الأول أن يكون عارفا بالدليل، وهذا كاد أن يكون فيه بعض الانفكاك في أوائل التاريخ بظهور مدرسة الرأي ومدرسة الحديث، والصحيح أن الفقيه لا بد أن يكون عارفا بالدليل، وهذا ليس من اختصاص علم الحديث أو كما يقال في الجامعات قسم الحديث، هي هذه التقسيمات مفيدة في أبوابها، ولكن الفقيه لا يكون فقيها إلا إذا كان عارفا بالدليل من جهة تسميته ومن جهة رتبته. من جهة تسميته ما هو الدليل الشرعي؟ الكتاب والسنة وما بعد ذلك من أدلة المختلف فيها، ومن جهة رتبته كما سبق. ولهذا أنا أوصي الإخوة من طلاب هذه الجامعة أن أول باب للفقه في الدين هو معرفة كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا أول باب للفقه هو حفظ القرآن وحفظ ما يمكن أو استقراء واسع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أقل من أن طالب العلم ليكون مفيدا في قومه إذا رجع إليهم أن يكون حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو باب الفقه وباب العلم وباب الدين وأصل الملة، وأن يكون عارفا بسنة النبي. أضرب لكم مثلا، لا ينبغي لطالب علم استكمل الدراسة الجامعية إلا على أقل الأحوال أن يقرأ الكتب الستة وأن يعيد النظر فيها وأن يقرأ استتمام هذه الكتب وهي ما يسمى بالتسعة في مسند الإمام أحمد وموطأ مالك وسنن الدارمي وبعض المصنفات التي فيها جمع للسنن وآثار الصحابة كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة. هذه الكتب لا ينبغي لطالب العلم أن يستغني عنها، وإن كان اسم تخصصه ربما في الأصول أو في الفقه أو في كذا أو في كذا. فإذا الوصف الأول للفقيه أن يكون عارفا بالدليل وهو الحجة الصحيحة، وأن يعرف ما يتوصل على النص من الأدلة فيفهم القياس على وجهه ويميز أوجه القياس ويعرف الاستحسان المعتبر عند من يعتبره من الفقهاء ويفهم أقوال الصحابة المعتبرة. فإن الأئمة رحمهم الله إذا نظرت إلى فقه وجدتهم تركوا بعض رأي الصحابة وأخذوا برأي بعض الصحابة. أضرب لهذا مثلا على يكون المقصود من القول واضحا. ابن عباس رضي الله عنهما قال في النسك كلمة وقال في الطلاق كلمة. قال في النسك كما روى أبو داود وغيره: من ترك نسكا فليهرق دما. هذه الكلمة أطبق عليها عامة الأئمة، حتى حكى بعضهم الإجماع على العمل بأن من ترك واجبا فإنه يجب عليه دم، مع اختلافهم في تسمية بعض الواجبات. ومن أخص ما يستندون إليه، ولا أقول إنه هو مستندهم الوحيد، ولكن من أخص ما يستندون إليه ما جاء عن ابن عباس وهو قوله: من ترك نسكا فليهرق دما. فاستعملها الأئمة حتى من كانوا من علماء الفقه والرأي. وقال ابن عباس كلمة في الطلاق، وهي قوله رضي الله تعالى عنه أو ما روي عنه من رواية طاووس، يرويها مسلم في صحيحه عن طاووس عن ابن عباس قال: طلاق كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم. قال: فأمضاه عليهم. هذه الرواية التي رويت عن ابن عباس وإن كان مسلم رحمه الله أخرجها في صحيحه، إلا أن عامة الأئمة تركوا العمل بها، أو جمهور الأئمة، على عبارة أكثر اقتصادا، جمهور الأئمة بما فيهم الأئمة الأربعة لم يعملوا بها. تأول بعض المتأخرين فقال إن الأئمة الأربعة عملوا باجتهاد عمر، وهذا سقط في النظر. كيف أنهم يتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعملون باجتهاد عمر؟ بل كان الإمام أحمد وأمثاله كما نص عليه أحمد وإسحاق وجماعة من كبار المحدثين إنما كانوا يعلون هذه الرواية، وإلا لو صحت محفوظة، وأن هذه هي السنة التي مضت من أمي من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر وفي أول خلافة عمر لمضوا عليها. وأما ما عرض من فعل عمر فهو على سبيل الاستثناء. ولكن إنما كان الأئمة الأربعة لا يرون ذلك لأنهم يعلون الرواية الواردة في هذا الباب. فإذا هذا باب من التمييز، لا يحسن بطالب العلم أن يستعجله. ولذلك فإن الفقه هو تمييز هذه الموارد، وكيف تركوا العمل بهذا القول واستعملوا العمل بهذا القول. الوصف الثاني للفقيه بعد معرفة الدليل معرفة الاستنباط، وهو باب واسع من علم الأصول، حتى سماه أبو حامد في المستصفى بجوهر علم أصول الفقه، معرفة الاستنباط ومعرفة دلالات الألفاظ وكيف تستعمل، ومعرفة دلالات الألفاظ المفردة والألفاظ المركبة والألفاظ المؤلفة وهو الاستقراء للشريعة. فأنت تعرف دلالة الاسم في الشريعة من حيث هو مفرد، وتعرف دلالة الجملة في كلام الله أو كلام نبيه، هذا الفقه الثاني. هناك الفقه الثالث وهو فقه هذا الباب نفسه، أن تعرف دلالة الجملة الكلمة من حيث هي مفردة، ودلالة الجملة من حيث هي مركبة حتى تكون كلاما، إذ الكلام واللفظ المفيد، ومعرفة القول المؤتلف كما سماه بعض علماء الأصول، وهو الاستقراء لمسائل هذا الباب حتى لا يكون القول الفقهي شاذا عنها. ولهذا لما ذهب جمهور العلماء رحمهم الله كأحمد والشافعي ومالك إلى أن حلي النساء لا زكاة فيه، فإنهم يرون أن هذا هو قاعدة الزكاة في هذا الباب. لما؟ لأن حلي النساء مستعمل لهن، والشارع فيما هو من استعمال المكلف لا يجعل فيه زكاة بالإجماع. ولهذا الدار التي يسكنها الإنسان لا زكاة فيها بإجماع العلماء، ولو جعل عروضا للتجارة لآلت للزكاة ولصار فيها الزكاة، فيجعلون هذا وإن كان ذهبا إلا أنه لما كان مستعملا فهو على ما أشار إليه الشارع بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. فهذه الأموال التي يكون للاستعمال المختص بالمكلف لا زكاة فيها. وهذا مما يفارق أن أئمة الحديث، عامة أئمة الحديث، على عدم وجوب الزكاة في حلي النساء. إذن هذا الوصف الثاني، وهو أن يكون عارفا بجوهر هذا العلم وهو الاستنباط. الوصف الثالث أن يكون عارفا بمقاصد الشريعة، والشريعة بنيت على مقاصد، لا بد من إدراك الأسباب التي هي مراد الشارع للتشريع. ويظهر لي أن باب المقاصد أو علم المقاصد في تعريفه حتى يكون مقربا للذهن هو أن مقاصد الشريعة تعني الأسباب الكلية للتشريع، الأسباب الكلية للتشريع. فلا بد أن الفقيه يكون عارفا بالأسباب الكلية للتشريع حتى يميز الأحكام وتخلف الأحكام عن مقاصد الشارع أو وقوعها على اعتبار الشارع. ولهذا لما تكلموا في قاعدة المصلحة المرسلة تجوز بعض العلماء رحمهم الله وقالوا هي التي لم يشهد لها الشارع باعتبار أو إلغاء. فعناية الفقيه بمعرفة المقاصد، وهي باب واسع من الفقه والعلم، هذا من أخص ما يجب في صفة الفقيه. الوصف الرابع هو معرفة الحكم من حيث هو استنباط من نص الشارع وأدلة الشريعة وخطاب الشارع، ومعرفة الحكم من حيث معرفة آراء الفقهاء، بمعنى أن من موارد الفقه في الدين معرفة آراء الفقهاء. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا تقل في مسألة إلا ولك فيها إمام. من أكثر ما ينقص طلاب العلم اليوم هو عدم معرفة آراء الفقهاء. وهنا معرفة آراء الفقهاء رتبتان: معرفة أصل الرأي ومعرفة رتبة الرأي. وأقصد بمعرفة رتبة الرأي معرفة من قال به. وقد يقول قائل: وهل نحن متعبدون بفلان أو فلان من العلماء؟ إنما تعبدنا بأمر الله ورسوله. هذا صحيح، ولكن هؤلاء هم الهداة الذين أمرنا أن نتبعهم وأن نقتدي بهم بعد رسل الله عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فجعل للسابقين الأولين هديا يتبع. وتعلم ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء. المقصود معرفة من قال بالقول، لأن معرفته تكشف درجة من الترجيح حتى لا يتخوض طالب العلم على غير وجه. لا يحسن أن يكون غاية تحصيل الفقيه أن يقول إن المسألة فيها قولان. كان الأولى أن يكون هناك عناية بمعرفة من قال بهذه المسألة. لما؟ لأن العلماء والفقهاء إذا اتفق عصرهم واختلف مصرهم فقالوا قولا في مسألة فصار جمهورهم على هذا القول، ففي الجملة أن هذا القول هو الصحيح. وكما هو في السنة أن من دخل المسجد يوم الجمعة لا يتخطى رقاب الناس إلا إلى فرجة، فلا يتخطى جمهور العلماء إلا إلى فرجة بينة. وإلا كأصل شرعي الواجب هو اتباع الكتاب والسنة وعدم تقديم قول أحد على قول الله ورسوله، بل تقديم قول أحد على قول الله ورسوله من أعظم الفتنة، وإذا كان إعراضا فهو وجه من الشرك كما قال الإمام أحمد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره يخالفون هنا بمعنى يعرضون، ولهذا ترى أن الفعل فيها عدي تعدية الفعل اللازم، وإلا الفعل خالف في أصله متعدي بنفسه. إنك تقول خالف زيد عمرا، فجاءت لا يخالفون عن أمره. وهذا الذي جعل الإمام أحمد يقول أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لكن إذا رأيت أن جمهور الأئمة ولا سيما إذا اتفق عصرهم واختلف مصرهم، كمثال رأيت الليث والأوزاعي وسفيان الثوري ومالكا على قول هؤلاء، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله، يقول شيخ الإسلام هؤلاء هم أئمة الدنيا في زمانهم. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول وقد استقرأت مسائل الشريعة، فإذا القول الذي عليه جمهور أئمة السلف هو الصحيح في الجملة. وهذا ذكره أيضا غير شيخ الإسلام كابن عبد البر وجماعة. وأنت إذا نظرت إليه نظرا شرعيا عقليا، كيف أن الدليل يخفى على جمهور الأئمة ولا سيما مع اتفاق العصر أحيانا واختلاف المصر؟ فهذا في الشام، وهذا في مصر، وهذا في العراق، وهذا في الحجاز. ولذلك إذا قرأت في المغني مثلا، وصار الموفق رحمه الله يسمي أئمة العلم الذين قالوا بهذا القول، فانظر أمصارهم، فإذا كان هذا الرأي جملة من سموهم كوفيين أو هم كوفيون، هذا ليس برتبة ما إذا كان القول سمي عليه أئمة من العراق وأئمة من الشام وأئمة من الحجاز ومن مكة ومن المدينة إلى آخره. فقول الجمهور هو الصحيح في الجملة، وهذا لا يجوز به أن يغلق الترجيح عن قول الجمهور. نبقى أن القاعدة الشرعية الإيمانية اللازمة ليس على العلماء بل على جميع المسلمين هي اتباع كلام الله وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام. ولكن أيضا حتى لا يكون هناك شذوذ في الفهم وخروج عن الهدي، هذا أيضا بحاجة إلى نوع من الضبط، وإلا لا يصح أن تقول إن قول الجمهور قول لازم، فإن القول اللازم هو القول المجمع عليه. هذا فيما يتعلق بالفقه والفقيه. وأختصر فكاننا أو الوقت قد طال، ما يتعلق بمتطلبات العصر والعلاقة ما بين الفقهاء ومتطلبات العصر، قد يتبادر إلى أن المقصود بالمتطلبات هي معاني من المستجدات. في نظري أن المقصود هنا ليس هو من صنع الزمان ومن صنع هذا العصر، بل المقصود ما يكون عليه الفقهاء في هذا العصر من الصفة، ما يكون عليه الفقهاء في هذا العصر من الصفة، وهي جملة من الصفات. الصفة الأولى من متطلبات العصر التصور، تحقيق التصور وتحرير التصور. التصور تصوران، تصور بسيط للواقعة أو للنازلة محل النظر، وهذا فيما يظهر لي ليس هو شأن العلماء ولا يميز الفقيه عن غيره، إنما المميز الفقيه عن غيره أن يكون على درجة من التصور، ليس البسيط بل المركب. ويقصد بالتصور المركب أن الفقيه في هذه النازلة المعاصرة أو هذه الواقعة يميز الأوصاف المؤثرة في اعتبار الشارع عن الأوصاف غير المؤثرة، يميز الأوصاف المؤثرة في اعتبار الشارع من جهة تجويز الحكم أو من جهة منع الحكم أو تصحيحه أو إفساده، فيميز الأوصاف المؤثرة والمعتبرة عن غيرها. هذا التمييز هو التصور المقصود بأحد المتطلبات التي يلاحظ كثيرا أن فيها مادة من النقص، وهو ضعف التصور على الأصول العلمية للتصور، وهو التصور الذي يميز الأوصاف التي يعتبرها الشارع عن الأوصاف غير المؤثرة التي لا يعتبرها الشارع. الصفة الثانية هي الشمول، والعالم الإسلامي اليوم والمسلمون من أخص ما يحتاجونه العالم الشمولي. الجامعات وفيها البركة في كليات الشريعة هنا في المملكة وفي غيرها، خرج فضلاء وأساتذة وفقهاء وعلماء، ولكن لا ينبغي لطالب العلم أن يوحي إليه التخصص الأكاديمي إلى أن هذا العلم هو مادته وحسب. العلوم في أصلها علوم، الشريعة في أصلها واحدة كما تعرف، علمها في أصل علم واحد، وما من علم إلا وله اتصال. أنت إذا قرأت كتابا أصوليا وجدتهم يتكلمون عن علوم مسائل مقولة في علوم القرآن، لما يبحثون الناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك، تبحثها في كتب الأصول، تبحثها في كتب علوم القرآن. حتى ما يتعلق بالحديث تكلم الأصوليون عن الآحاد والمتواتر وشرط قبول الرواية إلى آخره. فالعلوم متصلة ببعضها. العالم الشمولي اليوم من أخص ما يحتاجه المسلمون، والعالم الشمولي هو الذي يفهم الشريعة على وجهها. أما الذي لم ينظر إلا الفقه ككتب فقهاء، أو نظر الأصول ككتب أصوليين فحسب، أو نظر في كتب التفسير وحدها ولم يستعمل غيرها، هذا فيه خير ولكنه فيه نقص كثير. والسالفون من أئمة الإسلام بدءا بأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ومن جاء بعده من الأئمة هم فقهاء على هذه الطريقة الشاملة، وإن كان منهم من يكون له امتياز في هذا الباب أكثر من غيره، كامتياز الإمام أحمد في الحديث وامتياز أبي حنيفة في الفقه. فإن أحمد كان فقيها، كان عارفا بالتفسير، وذكر في ترجمته أنه من أئمة التفسير وهو كذلك. وإذا نظرت من بعدهم حتى من أصحابهم، ولا سيما كبار المحققين من أصحاب الأئمة، وجدتهم على هذه الرتبة من العلم الشمولي. وانظر هذا في طريقة أبي عمر بن عبد البر مثلا، أو في طريقة الحافظ بن رجب، أو في طريقة شيخ الإسلام بن تيمية وأمثال هؤلاء. وجاء في هذا العصر علماء شموليون، وصار لهم أثر في الأمة بالغ، ولعل من منهم من كان رئيسا لهذه الجامعة وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كان عالما شموليا، تراه في الحديث، تراه في الفقه، تراه في مسائل التفسير وهكذا. فهذا التخصص الشائع ينبغي أن ينظر عليه على أنه نوع من التراتيب العلمية، ليس أنه يفضي إلى حقيقة أن تخصص الفقه يصنع الفقه مطلقا، بل لا بد ليكون فقيها أن يكون عارفا بالحديث، أن يكون عارفا بالدليل، وأن يكون عارفا بأصل الفقه وأصوله وهكذا. فالشمول هذا من أخص متطلبات هذا العصر، ولعل هذه الجامعة المباركة وطلابها يكونون دعاة ومبلغين لهذا العلم الذي هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، مما يحسن اقتراحه في هذه المناسبة أن تنتخب صفوة من المميزين من طلاب هذه الجامعة ليدرسوا أصول من علوم الشريعة بشكل شمولي. وهذا لا يتطلب عناء، هذا لا يتطلب عناء. لو أن هذا الطالب أخذ في، إذا كان في الفقه مثلا، أخذ في العقيدة، في التفسير، وفي كذا من العلوم المسمات والفنون المسمات، أخذ في كل علم أربعة من الكتب الأمهات وأقبل عليها، لكان هذا تأسيسا حسنا فاضلا لشموليته. لا ينبغي أنه ربما وصل الدكتوراه أو أكثر من هذا وهو في بابه ويقول هذا التخصص. هذا نوع مناسب لكثير من الدارسين والباحثين، ولكن الشريعة نزلت بابا واحدا، نزلت بابا واحدا، وهكذا فقهها الصحابة ومن جاء بعدهم. فهذا من العلم الذي ينبغي، أو من السنة التي ينبغي أن تحيا. المتطلب الثالث وهو الاعتدال، الاعتدال في النظر للمسائل. ولك أن تقول إن المتطلب الأول وهو التصور متطلب عقلي، وهذا يشار به إلى بناء الملكة العلمية الصحيحة. وبناء الملكة العلمية هذا موضوع فيه تقصير، لا بد لطالب العلم أن يبني مداركه العلمية بناء صحيحا، وأن يكون لديه تمييز. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم مدركهم بين، وجليل فصاحتهم في اللغة وفهمهم لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن. ثم جاء بعد ذلك فتأثر المدرك العلمي، فظن بعض العلماء أو بعض الوصولين أن علم المنطق هو الذي يحكم هذا المدرك، وعن هذا امتدحه ابن حزم إلى درجة أنه قربه حتى للعوام، وكتب كتابه في تقريب المنطق، وامتدحه أبو حامد وسماه معيار العلم. الحقيقة أن المنطق باب آخر، ولكن التصور يعنى به أيضا بناء الملكة العلمية. هذا مدرك عقلي الشمول، وهو مدرك علمي شرعي. المتطلب الثالث وهو أخلاقي الاعتدال، فإن هذا العلم نزل ليكون عدلا وليكون قسطاصا، وما ظلت الأمم الكتابية إلا لما فسد الجانب الأخلاقي عندهم مع العلم. فإنك ترى أهل الكتاب إما أنهم اشتروا به ثمنا قليلا، أو أنهم اتخذوا العلم بغيا بينهم، أو قال بعضهم هؤلاء ليسوا على شيء وهؤلاء ليسوا على شيء، كما قال الله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الخلق من خلق الأمم الكتابية المنحرفة عن كتابها، دخل على بعض هذه الأمة، فترى أن بعض المتفقهة لا يرى بعض المتفكرة والمتعبدة على شيء، وترى أن بعض المتعبدة لا يرى الناظر في الشريعة على شيء. فتحقيق الاعتدال وهو خلق شريف واسع، هذا من أخص مدارك العلم. والعلم ما لم يكن له خلق يكون هذا الخلق على معنى الخلق في كلام الله ورسوله: وإنك لعلى خلق. الخلق أصله إخلاص لله سبحانه وتعالى وقيام بقدر هذا العلم وشرفه. الرابع وهو الإيقاع أو وقوع الحكم، هذا من أخص متطلبات الفقيه في هذا العصر، أن يكون عارفا بوقوع الحكم من حيث أثر العرف ومن حيث أثر العادة. نرى في قواعد الفقه أنهم يقولون العادة محكمة والعرف مستعمل. العرف ليس دليل كما أخطأ بعض الباحثين فيه، وإن كنت لست ممن يفضل التعبير بكثرة الخطأ، لكن ليكون هناك تنبيه على مثل هذه المسائل لأهميتها. بعض الباحثين يسمون العرف في الأدلة الشرعية، وهذا خطأ. العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام، وحاش الشريعة أن يكون العرف دليل تشريع فيها. العرف من أدلة وقوع الأحكام، وقد نبه الإمام القرافي رحمه الله على فرق ما بين تسمية أدلة تشريع الأحكام وأدلة وقوع الأحكام. العرف معتبر في الشريعة ولا شك، ويستعمله المفتي ويستعمله القاضي، والعادة كذلك محكمة وهي قاعدة مجمع عليها، لكن ليس معناه أن العادة أو العرف من أدلة التشريع. هذا من أدلة الوقوع، وهذا مما يتطلبه هذا العصر، وهو معرفة السياسة الشرعية، معرفة أثر العرف في الأحكام، معرفة أثر العادة في الأحكام، معرفة أثر العادة أو العلاقة ما بين العادة والشريعة. وبحث العلماء رحمهم الله ضمن هذا الكلام المجمل مسائل مفصلة، فبحث ابن تيمية رحمه الله مثلا مسألة العمل بالراجح بالقول المرجوح وترك الراجح لمسألة العادة أو العرف، وهل يسع القاضي أن يمضي قولا مرجوحا عنده إذا كان الخصوم قد تعاقدوا عليه من حيث الأصل. هذه كلها مسائل لوقوع الحكم. هذا فقه أيضا شريف، وهو فقه واسع ولا يحسنه كل أحد، يحتاج إلى درجة من النظر في الكتاب والسنة والقراءة لكلام الأئمة رحمهم الله، ليكون طالب العلم عارفا بهذا الفرق اللطيف الشريف ما بين أدلة تشريع الأحكام وما بين أدلة وقوع الأحكام، وأثر العرف والعادة على مسائل الشريعة، وما يستصحب ذلك من النظر في باب السياسة الشرعية التي جاءت الشريعة به وفعله النبي صلى الله عليه وسلم سياسة، كما في تركه عليه الصلاة والسلام بناء الكعبة على قواعد إبراهيم تحقيقا للمصلحة الراجحة التي أشار إليها من حفظ كلمة المسلمين واجتماعهم وعدم استثارة أهل الشرك بعد أن لانت نفوس كثير منهم إلى الإيمان وقاربت الإيمان. وأنت ترى أن الشريعة في مصارف الزكاة جعلت سهما للمؤلفة قلوبهم، وإذا نظرت كلام العلماء رحمهم الله في من هم المؤلفة أو من يقصد بالمؤلفة قلوبهم وجدت لهم بابا واسعا من الاعتبار، ومن أخص ذلك ما ذكره الإمام الموفق في المغني، فإنه ذكر أضربا متعددة يرى كثير من أهل العلم أنهم داخلون في المؤلفة قلوبهم على هذا الترتيب. إذن جملة متطلبات الفقيه: الوصف الأول وهو العقلي أن يكون لديه التصور وأن يكون شموليا، الفقه الشمولي، وأن يكون وصف الاعتدال قائما، والرابع وهو الختام وهو المعرفة بوقوع أحكام الشريعة ومتى يستثنى وقوع الحكم ومتى لا يستثنى وقوع الحكم بأثر العرف أو العادة أو باستثناء شرعي تقتضيه أصول الشريعة. الموضوع في حقيقته أطرافه متعددة، ولكن لعل هذا العرض الذي ربما فيه تداخل في مسائله أو في عرضه يكون منبها أو مشيرا على العناية بهذا الموضوع وجمع مسائله، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد.